إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أنعم علينا بنعم لا تحد ولا تعد، نعم ظاهرة وباطنة، ولو عددناها لعجزنا عن عد نعم الله الكثيرة المتتالية. فنحمد الله على آلائه، ونشكره على نعمه، ونثني عليه الخير كله، فهو للحمد أهل وللشكر أهل، والله قد وعدنا إن شكرنا أن يزيدنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاةً وسلامًا دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبابي، هذه الأيام لابد أن أكرر تذكيري لأحبتي وإخوتي بأنها أيام عظيمة فاضلة، هبة من الله لهذه الأمة، نعمة من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترقى فيها أعمالها وتعظم فيها أعمارها، لأن هذه الليالي الطيبة المباركة تدرك فيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامها إيمانا واحتسابا أعطاه الله أجر 1000 شهر، 84 سنة تقريبا يزيد الله في عمرك هذه الزيادة العظيمة، حتى تأتي إلى الله يوم القيامة وقد أصبح عمرك في بركته، وما أودع الله فيه من الخيرات يتجاوز 1000. ولهذا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة. هذه الخيرات تعرض عليك، تعرض عليك، ويدعوك ربك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ودعاة الخير والفضل في هذه الأمة يرفعون أصواتهم، بل يرفعون عقيرتهم، يقولون لك يا عبد الله هذه هي أسباب الخير ومنابع العطاء، هذه هي أسباب عزتك في دنياك وأخراك، هذه بوابتك الواصلة إلى ربك، هذه بوابة السعادة الحقيقية وليست الوهمية في الدنيا والآخرة، عليك بها، خذها، استفد منها، إن رمضان مدرسة تجلي فيها قلبك، تطهر فيها صحائفك، تخفف فيها من آكام وركام الذنوب المعاصي التي كادت أن تغطي على الفطرة وجمالها ونقائها، عليك إذن أن تعود إلى ربك لتعود في باب الحق ناشطا وفي باب المعاصي كارها، وبالتالي يصطفيك الله من عباده الصالحين ويجري على يدك من الخير الشيء الكثير، تدرك بعد ذلك أين الطريق الواصل لأن يعز الله هذه الأمة ويرفع قدرها وشأنها، يعزك الله في الدنيا والآخرة. أحبابي، كما قلت لكم، إن من حق أحبابنا علينا الذين أرسلوا إلينا صدقوني مئات الرسائل في إيميل ووسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نعطيهم جزءا من هذا الحق. طيب، نبدأ بهذا الاتصال حتى لا نؤخرهم. تفضلي يا أخي الكريم. بثينة من الأردن، تفضلي يا بثينة من الأردن. بثينة، نعم يا بثينة، هل لا زالت على الخط؟ تفضل. طيب، هذه هذا سؤال بثينة راح تصلح السمبوسة الله يجزاها خير. السلام عليكم. يقول يا شيخ ما حكم المرأة التي تصلي في العراء تحت نجوم السماء؟ جزاها الله خير. وما المانع؟ وما المانع أن تصلي في العراء تحت نجوم السماء؟ افرض أنهم خرجوا في ليلة في برية أو سافروا من طريق إلى طريق وذهبت لكي تصلي فرضها ثم تقوم فتتهجد وتذكر الله عز وجل وتصلي صلاة الليل في هذا العراء تحت السماء تناجي ربها في هذا المكان الخالي، وإن يعني نزلت من عينها قطرة دمع فإن الله يحرم عينها عن النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. وليس ذلك لمن بكت في العراء، لكل من بكى من خشية الله عز وجل، فصلاتها صحيحة ولا شيء في ذلك. الأخ محمد لطفي من إندونيسيا يقول السلام عليكم ورحمة وبركاته، كما علمنا في الدين بالضرورة أن صلاة الوتر خاتمة خاتمة صلوات الليل، فإذا تابعنا الإمام في صلاة التراويح كلها وقمنا معه صلاة الوتر، هل جاز لنا القيام مرة أخرى لصلاة التهجد؟ جزاك الله خيرا كثيرا. الذي يريد أن يصلي مع إمامه صلاة التراويح في أول الليل ويريد أن يقوم في آخر الليل لكي يصلي صلاة التهجد، والأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، وهو يريد أن يوتر بركعة واحدة ويستفيد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا عليه أن يفعل؟ نقول أنت بالخيار بين أمرين، إما إذا أردت أن تصلي الوتر مع إمامك الذي يصلي التراويح صلي معه ركعة الوتر، ولكن بعد أن يسلم قم أنت واشفع هذه الركعة بركعة أخرى وسلم، فتكون قد أدركت معه فضل الدعاء ولكنك لم توتر لأنك صليت ركعة معه وزدت عليها ركعة فصارت شفعا. فإذا قمت من الليل فصلي ما شاء الله لك أن تصلي ثم اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، هذه طريقة. الطريقة الثانية هي أن توتر مع إمامك الأول، وإذا قمت في آخر الليل فاكتفي بوترك الأول وصلي ركعتين 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 بلا وتر، واكتفي بوترك الأول، وقد كان يفعل هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اتصال. نعم، أبو خليل من فرنسا، تفضل يا أبا خليل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك قليلا يا أبا خليل.
نعم يا شيخ، عندي زوجة مريضة لها كلية مزروعة وتتناول الحبوب كل 12 ساعة.
أي نعم.
وتريد أن تصوم.
وتريد.
ما الحكم؟
وتريد أن تصوم. وماذا قال الأطباء عن حالتها؟
الأطباء يقولوا أن تتناول الحبوب كل 12 ساعة.
كل 12 ساعة.
أيه.
طيب خيرا إن شاء الله. وهي مصرة على الصيام.
وهي مصرة على الصيام.
هل لو صامت تتأثر؟
تتأثر لأن لا بد من شرب الماء.
لا بد من أن تشرب الماء.
لأن طيب. المزروعة لا بد من كده.
شوف أخي خليل وكذلك بقية إخواني، لا بأس أن يعني أن أنبهكم إلى أمر أظن أني قد ذكرته ماضيا، وهو إذا كان الصيام بالنسبة للمريض سيتسبب الصيام إما في زيادة مرضه وإما في تأخر برئه وجب عليه أن يفطر، ثم بعد ذلك إذا شفاه الله يقضي. أما إذا كان هذا المريض من أصحاب الأمراض المزمنة أي المصاحبة للإنسان التي لا تنفك عنه، وأنا أقول هذا الكلام في العرف الطبي وإلا فالله قادر على كل شيء، لكن الحكم على العموم الظاهر أن هذا مرض يقولون عن الأطباء مرض مزمن ليس لنا فيه علاج إلا الصبر عليه ومحاولة تخفيف الآلام على صاحبه لأن يقضي الله أمرا كان مفعولا، نقول هذا يطعم عن كل يوم مسكينا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فقل لزوجتك إذا كان صيامها سوف يزيدها مرضا أو يؤخر شفاءها فصيامها حرام. الله لا يرضى لنا أن نعذب أنفسنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ديننا مبني على التيسير، المشقة تجلب التيسير، والله يريد أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، فالله سبحانه وتعالى يخفف عنا ييسر علينا، ونسأل الله جميع التوفيق. أم أحمد من الأردن، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الكريم،
نعم.
زوجة ابني حامل لها 87 يوما.
نعم.
وقالوا لها الدكاترة ابنك مريض معاق لازم انه ينزل، واحنا بحيرة يا شيخ. يا شيخ انك تقول لنا شو اللي نساويه.
والله يا أختي، يعني أنا أريدكم أن تسألوا أكثر من طبيب، أنا أريدكم أن تسألوا أكثر من طبيب. وإذا ترتب على هذا الحمل الخطورة على الأم، ما في شك، إذا قرر الأطباء أن بقاؤه في خطورة على الأم لا بأس. أما وقد بلغ عمره 84 يوما فقد يعني تخلق، واحتمال نفخ الروح فيه احتمال قائم، وبالتالي يعني لا تكتفوا بطبيب واحد، اسألوا طبيبة ثانية، طبيب ثالث، وهكذا لتطمئنوا. فإذا أجمعوا على أن بقاءه يمكن أن يترتب عليه هلاك أمه ومضرتها المضرة الحقيقية لا بأس. أما إذا لم يتفقوا على ذلك فدعوه، وقالوا ليس على الأم منه مضرة، دعوه والله يتولاه. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم، بارك الله فيكم. أحبابي أعود إليكم، وهذا سؤال من الأخت رقية البلد العراق، تقول: السلام عليكم، اشتريت منذ 5 سنوات قطعة أرض للتجارة، فهل علي زكاة لعام واحد أو مجموع 5 سنوات؟ بارك الله فيك أخت رقية، فتحت لي بابا أريد أن أنبه فيه إخواني لقضية الأراضي. أحبابي دعوني أفصل لكم تفصيلا تقريبيا، وكعادتي في أن أبسط الأمور لكم، ولكن إن شاء الله هو الحكم الشرعي. الأراضي التي يشتريها الناس تنقسم إلى أقسام. إذا كانت أرض زراعية وتزرع فيها الحبوب فزكاتها من الخارج من الأرض، كما ذكر ذلك أهل العلم، إن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، يعني 10%، وإن كانت تسقى بالآنية والساقية والكذا ففيها نصف العشر، يعني 5%، هذا إذا كانت أرض زراعية. أو الأراضي الأخرى أرض اشتراها الإنسان ليبني عليها بيتا له ولأولاده، نقول ليس عليها زكاة. الثالثة أرض اشتراها الإنسان ليبني عليها مشروعا استثماريا، يريد يبني عليها دكاكين، مجموعة دكاكين، يبني عليها منشأة عمارة، هذا ليس عليها زكاة إلى أن تنتهي المنشأة من البناء، وإذا انتهت وبدأ يؤجرها فريعها ما تنتجه وحال عليه الحول، هذه الفلوس التي أخذها منها كقيمة إيجارية فيها 2.5%. طيب، هناك النوع الرابع من الأراضي، وهي الأراضي اللي اشتراها الإنسان ليتاجر فيها بيعا وشراء، اشترى الأرض وعرضها للبيع. نقول منذ أن تعرض أرضك للبيع، هذه الأرض للبيع، احسب سنة، وبعد السنة قدر قيمتها السوقية، يعني كم تسوى في ذلك اليوم. بعد السنة اشتريتها ب100,000 والآن تسوى 150,000 زكيها ب 150,000. اشتريتها ب 100,000 والآن تسوى 50,000 زكي 50,000 وهكذا. وفي كل عام لماذا؟ لأنها من عروض التجارة، عروض تجارية، مثلها مثل صاحب الدكان الذي عنده مجموعة من البضاعة يريد أن يبيعها، مثل صاحب سيارات يبيع السيارات وهكذا. كل هذه عروض التجارة، يعني الأشياء المعروضة للبيع يجب أن تقوم في آخر كل عام بقيمتها السوقية ونخرج منها 2.5%. ما طالبنا الله بالكثير. الآن الضرائب يأخذون 50% و45%. الإسلام يقول لك يا أخي حتى تغني الفقير وتنمي مالك ويصب الله عليه البركة 2.5% يكفي. اتصال، تفضل. أمة الله من فرنسا، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا أبدأ، أنا يعني عندي مشكلة كبيرة، وأنا سبحان الله في يعني في خوف، وفي كل يوم أتفكر في هذا المشكلة، وهو أنني أنا متزوجة منذ 4 سنوات.
أيوة.
والمشكلة أن زوجي في السنة الأولى حصل مشاكل كثير بيننا، وهو دخل الإسلام، هو إنسان دخل الإسلام.
نعم.
ألو؟
معك.
ونعم، دخل، هو دخل الإسلام، كان دخل الإسلام لما تزوجته، وبعد هذه السنة حصل كثير مشاكل بيننا، وكنت حامل في 6 أشهر، وكنت كل يوم يعني ما كنتش أطيق العيشة معه، كان عندي كنت ما أقدرش بحمله في الوقت ده، وكنت أطلب كثير منه الطلاق، كثير كثير كثير، يعني حتى كنت، حتى أنا لا أعرف، كنت فقدت، كنت في عصبية، فقدت وعي يعني بالعصبية، ويوم نطق الطلاق. ألو؟ ألو؟
نعم معاكي.
نعم يا شيخ، نطق الطلاق، ويعني لما وعيت مع نفسي ندمت، وقلت ماذا فعلت، ما هذا الشيء أنا اللي فعلت. وبعدين طلبنا مع الشيخ، عيتنا على الشيخ أن يعني ترجع يرجعك، يعني رجعني. وسبحان الله مع فترة بعد ذلك يعني ولدت، وكنت يعني في مدة النفاس، وكان حتى النفاس كان في آخر، يعني كان فقط أوساخ يعني في الآخر، وحصل منا جامعني، يعني حصل فينا جماعة، وكنت ذهبت عند أهلي، يعني ذهبت عند أهلي، ولما رجعت يعني يومين ذهبت عندهم، لما رجعت حصل كذلك خصام، ولكن هذه المرة ليست كانت مني، وهو تعصب كثير ونطق بالطلاق، وأنا لا أعرف هل أنا على حرمته أو أنا في غلط الآن.
طيب خير إن شاء الله. يعني هي مرتان، الأولى كان قد طلق بناء على رغبتك أنت وإلحاحك الشديد، والثانية لما رجعت من عند أهلك طلقك كما تقولين. أنا أقترح عليك يا ابنتي، يعني لأن المسألة مسألة الطلاق الأول، يعني أتمنى لو ذهبتم إلى واحد عنده علم وفقه في الدين ليتعرف هل هو عند طلاقه الأول كان تحت وطأة يعني خصومتك وصراخك وكذا فأصبح في حكم الملجأ؟ أنا لا أستطيع أن أقول الآن شيء، لأن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش وإلى حوار وإلى سؤاله وإلى سؤالك إلى أن يتبين الإنسان. فأنا أريدك أن تذهبي، أنت في أي مدينة؟ في باريس؟ أيوة. فإذا كنت يعني في هذه المدينة اذهبي إلى، يعني هناك ما شاء الله كلية الدراسات الإسلامية في أو أظن في شرق باريس، وفيها مجموعة من العلماء الفقهاء المتمكنين، نعم، وفي مجلس الفتوى، اجلسي معهم وناقشهم هذا الأمر يا بنتي لعل الله أن تجد. أما الطلاق الثاني فيبدو أنه طلق، نعم، بدون خصومة، فيبدو أنه وقع، ولو قدر أن الأول وقع والثاني وقع فأنت لازلت زوجته إلى الآن، لأنه طلق مرتان، مرة طلقك الأولى والثانية ولم يطلقك الثالثة، فأنت لازلت زوجة له، والله المستعان يا بنتي. واحرصوا على حماية بيوتكم بالاستعادة من الشيطان، وعدم يعني الدخول في مشاكل الغضب. نعم نعم، تفضلي يا أختي.
ألو.
نعم معاكي.
نعم يا شيخ، والمشكل اللي أنا يعني هو في قلبي أنه بعد أيام قال لي أنا كنت مرة يعني هو في الشغل، كان في مرة في الشغل وكان يعني غائب على كلامي، وكان يردد هذه الكلمة ولكن يرددها فقط، لا ينتهي كلمتها.
لا هذه عبارة عن وسوسة، عن وسوسة.
قال لي حتى أنا لا أعرف، كنت في غياب، كنت فقط أردد وأنا في غياب.
لا المهم يا ابنتي، اسمعيني يا ابنتي، الله يبارك فيك، أنا يهمني أن تذهبي لكي يناقشكم بعض من لديه ثق في الطلاق الأول، ربما كان طلاقه أنت تسببت في إلجائه، يسمى هذا الطلاق الملجأ، ربما لما رآك قد فقدت يعني شعورك، خاف عليك من الهلاك فوقع تحت هذا الضغط فطلق. هذه المسألة لا أريد أن أتحدث عنها يعني كحكم أقول لك نعم وقع وما وقع، أنا أريد يتحقق منك واحد من الفقهاء في هذا الجانب. أسأل الله لك التوفيق وإن الله يجمع بينكم على خير. نعم طيب، في هذا الاسم سارة البلد المغرب، السلام عليكم ورحمة. أنا فتاة ملتزمة بس ما أضع النقاب، ما حكم ذلك يا شيخ؟ وادع لي أن أكون من زوار بيت الله والله يبارك فيك. والله إخواني أنا، أنتم رأيتم رأيي في قضية النقاب، أنا لازلت على هذه الفتوى والله المستعان، يعني أنا عندي آية وحديث جعلاني لا أستطيع إلا أن أقول إن تغطية الوجه واجبة. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قد يقول لي بعض أحبابي هذه خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له وهو يعلم، أهل العلم يعرفون أن القرآن نزل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كان ذلك قد وقع في حق نساء النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى أن يكون في حق غيرهن، فهن أمهاتنا وأطهر النساء على الإطلاق. والله لظلف امرأة منهن خير من مليون ممن يتهمهن، والله ولا حتى الظلف، والله ما يستحقوه. لكن على أي حال نعم، ونحن نعرف من يتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أي حال قبحوا ولا ربحوا، على أي حال ما أريد أدخل في هذا الباب، إنما أعود فأقول أي نعم يا أختي الكريمة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فعل عائشة في حجة الوداع، وهذا الكلام صحيح، تقول كنا نسعى بين الصفا والمروة، كنا نحن نساء المهاجرين والأنصار صفة نساء أهل الأرض، كنا نسعى بين الصفا والمروة، وكانت بين الصفا والمروة يا إخواني يعني وادي مرتفعات منخفضات، تصح ما هي مرتفعات كبيرة لكن عبارة عن بين جبلين ووادي. الآن أصبح يعني هذه الدولة السعودية جزاها الله خير بدون شك خدمت الحرمين خدمة فائقة، لكن عليها لقول كانت كنا نسعى بين الصفا والمروة ونحن محرمات. إيش معنى نحن محرمات؟ يعني يجب على المحرمة أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أحد. قالت فإذا أقبل علينا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. إذا كان ذلك في باب الحج تفعله عائشة رضي الله عنها وجميع نساء المهاجرين والأنصار مع آسف وجميع نساء المهاجرين والأنصار معها يفعل ذلك، هذا فهمهن أن تغطية الوجه واجب. أسأل الله لكم التوفيق. وعلى أي حال يعني أنا أعرف أن فيها خلاف بين العلماء، وقد ذكرت هذا الخلاف في كتابي ما لا يسع المسلم جهله. اتفضل يا أخيات الاتصال. أم صهيب من ليبيا، تفضل يا أم صهيب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير بارك الله فيك
يا شيخنا. أريد أن أسأل عن كيف صلاة الأم مع بنتها في البيت.
ما شاء الله، يعني يريد أن يصلوا جماعة.
أجل
ما شاء الله. ومن هي القارئة الأكثر، أنت أم الأم؟
أنا وابنتي.
يعني تحفظون القرآن فتريد أن تصلي، أنت تريد أن تصلي بابنتك
صلاة الجماعة يعني.
صلاة جماعة.
ابنتي العاشرة من عمرها.
في العاشرة
من عمر عزة.
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم
وفيك بارك.
صلي أنت وابنتك جماعة، صلي بها بارك الله فيك، وأسأل الله لك التوفيق ولا شيء في ذلك، ويكتب الله لكم الأجر، وتدرب ابنتك على الصلاة وتحببيها إليها، هذا عمل عظيم. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، معنا الاسم الشفيق، شفيق أم علي، البلد فرنسا، شيفين أم علي البلد فرنسا. تقول السلام عليكم يا شيخنا، أحبك في الله، لدي سؤال. أنا امرأة حامل في الشهر الثامن، ومعي مرض سكري، وفي اليوم يضربني إبرتين إنسولين، وأنا ضمري يعذبني من أجل صيام، ما حكم شرع الله فيها؟ يا أختي الكريمة، أنت حامل وعندك مرض السكري، إذا كان أخذك للإبرتين الإنسولين يريحك ويجعل السكر معتدلا عندك فلا ينقص ولا يزيد، وتستطيعين التحمل، صومي. إذا تقولي لا والله أنا حامل وعندي مرض سكري ولا أستطيع، يا إخواني ما كلفنا الله إذا كان عندك حمل وعندك مرض سكري فتوكلي على الله يا أختي، وأمامك رخصة، رخصة المرض ورخصة كونك حامل، لكن يجب أن تعلمي أن عليك القضاء إن شاء الله بعد رمضان. أما والله تقول لا، أبشرك أنا إذا أخذت الإنسولين، أنا أقول حتى الإنسولين ليس له أي علاقة بالإفطار، يعني يستطيع صاحب مرض الإنسولين أن يأخذ إبرة إنسولين وهو صائم ولا يضره، لأن هذه إبرة تحت الجلد وحتى في العضل وحتى في الوريد، إذا لم تكن مغذية وإنما هي دوائية، فبالتالي لا تضر الصائم وصيامه صحيح. الاسم أم آية، البلد المغرب. السلام عليكم يا شيخ، نحن من المغرب، ولما بدأنا أن نخرج زكاة الفطر أخرج كذلك زكاة أخي المقيم في أوروبا، وهو متزوج وله أبناء، هذا يجوز يا شيخ وجزاك الله خيرا؟ لا بأس، إذا اتفقتم أنت وأخيك على أن تخرجوا زكاته في المغرب زكاة الفطر فلا بأس، تجوز النيابة في مثل هذه الأعمال، لك أن تزكي عن أخيك وعن أولاده وأنت في المغرب، لكن لسقي معه، قولي له حتى يوكلكم في إخراج هذه الزكاة، قولي له يا أخي نحن سنخرج زكاة الفطر لك ولأولادك عندنا في المغرب، ويكفي ذلك. هذا تقول اسم أم أيوب، هل يجوز تسمية البنت باسم آية؟ لا بأس، سمي آية. فؤاد بلخضر في المغرب يقول السلام عليكم، أريد أن أسأل عن حكم شخص طاف في العمرة 5 مرات وتبعها بالحج، ما حكم 5 مرات؟ وهل عليه إعادة الحج أم الفدية؟ لا، يجب أن نعلم هل هو طاف 5 مرات في العمرة وطاف 5 مرات في الحج؟ تأكدوا، لأن قلت وأتبعها الحج، يعني أتبع الحج إنه ما طاف إلا 5 مرات، انتبهوا. يعني بعض فقهاء المسلمين قالوا قد نتجوز لو ترك يعني شوطا واحدا، ويأخذون بالأغلب والأعم، لكن أما 5 مرات فقد ترك شوطين يا إخواني، لا يجوز، يعني طوافه غير صحيح، وإذا كان قد طاف بالحج هكذا فطوافه غير صحيح، أعانه الله، عليه أن يعلم، وبعد ذلك سيترتب عليه مجموعة أحكام، يعني ليته يتصل بي حتى أناقشه في هذا الأمر وأطمئن على من الذي فعله بعد ذلك. انتبهوا، ترى يترتب على هذا الأمر أمور كثيرة، إذا أحرم الإنسان فلا سبيل للتحلل من هذا الإحرام إلا بإتمام حجه أو عمرته، أو إذا أحصر يعني منع، عند ذلك يقصر من كذا ويذبح فدية ويعود، ما يسمى بالفوات والإحصار، لكن يجب عليه أن يعلم أنه هل تحلل من هذا الحج، هل ما الذي صنع، يحتاج له إلى أن يناقش هذا الأمر وأن يسأل إيه. وأرجو أنه إذا كان قد اعتمر وتحلل نقول له في هذه الحالة بس عليك أن تعيد هذه العمرة التي لم تطوف فيها إلا 5 أشواط. طيب هيفاء من تونس، تفضل يا هيفاء.
يا شيخ أنا نحب تفهمها تكون جاي تقدم الأختي وبقى معها عام وبعد جي اختبها وقرر الزواج، لكن من بعد ثبت أن كيف توفيت أمه رضعت عمته، وهي نفسها ما أنت عمته رضعت زاد أمي مرة واحدة. هل أنا رضعت أمي هالمرة الواحدة ممكن أن تحرمهم من الزواج أم لا؟ جزاك الله خير.
خليكي معي، خليكي معي يا هيفاء، خليكي معي. أنت معي؟
نعم.
أمك أرضعت هذا الولد الذي يريد أن يتزوج بأختك مرة واحدة؟
لا، عمت وعمت هذا الولد أرضعت أمي وأرضعته هو مرة واحدة.
لحظة، عمت هذا الولد أرضعته وأرضعت أمك؟
نعم مرة واحدة.
مرة واحدة فقط، يعني مسك الثدي مرة واحدة؟ طب ما يخالف، حتى لو ذهبت هيفاء أنا أقول لكم يا أحبابي قضية ليست سهلة. يعني إذا جاء الطفل فأرضعته امرأة المراد بالرضع الواحدة أن تمسكه فيمسك الثدي ويرضع منها يمص يمص وينتهي ويذهب، هذه رضعة واحدة، ولم يعد مرة ثانية في نفس المجلس يرضع مرة ثانية. إيه نعم، إذا كان هكذا فقط مرة واحدة أرضعته مسك الثدي وامتص منه قليلا من الحليب ولو كثيرا، يعني امتص منه مرة يعني رضعة واحدة ثم ذهب، هذا لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تضر المصة والمصتان. إيه نعم، لكن انتبهي يا هيفاء وينتبه معي أحبابي المشاهدين، ما المقصود بالرضعة؟ الرضعة هو أن يمسك الطفل الثدي ويرضع، فإذا أطلقه هذه واحدة. لو عاد مرة ثانية ولو في نفس المجلس وبدأ يمتص حليب الكل، هاي ثنتين، ولو عاد مرة ثالثة وامتص الحليب ولو في جلسة واحدة نقول هذه 3، وهكذا. فإذا لم يكن الرضاع إلا مرة واحدة لأمك وله رضعت منه فلا يضر هذا إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله، الاسم عبد الله البرد الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ الفاضل إن أحبك في الله، ولدي مسألة إذا تكرمت علي، أنا صاحب بقالة أبيع المواد التموينية ويأتيني زبائن مسلمين في نهار رمضان مفطرين دون عذر شرعي لكي يشتروا من عندي ما يفطرون عليه، وأنا على علم بذلك، فهل يجوز أن أبيعهم أم لا؟ وجزاك الله خيرا. أولا أكرمك الله يا أخ عبد الله وبارك الله فيك أنك تسأل. لا يا أخي، لا تبعهم شيئا تعتقد أنهم سيأكلونه في رمضان، في نهار رمضان لا يجوز لك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب لكم المعنى، لعن في الخمر 10 منها زارعها وحاملها وساقيها، ويعني كل من اشترك في هذا الخمر زراعة وصناعة وتقديما وتقريبا كلهم داخلون في اللعنة. كذلك يعني أنت لو ترى واحدا، يعني أمثل لكم مثل قريب شوية ما يكون مثل مفزع، لو علمت أن إنسانا ظالما يريد أن يظلم رجلا أمامك، أعطني عصا حتى أضربه، تروح تبيعه عصا ليضربه وأنت تعلم أنه ظالم، أنت ظالم مثله. كذلك هذا الذي تعطيه طعاما يشتري وأنت تعلم أنه سيأكله في نهار رمضان علما يقينيا، هذا حرام، بيعك هذا حرام وهو عليه حرام، شراؤه حرام وبيعك حرام له، بارك الله فيك، لأن الله أمرنا أن نتعاون على الخير وأن نتعاون على دفع الشر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بارك الله فيك. الاسم عيسى أحمد نصر، البلد تشاد. السلام عليكم يا شيخ الكريم، ما حكم شخص مرض في رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر؟ ماذا يفعل وما حكمه إذا كان عامدا؟ ما شاء الله عليك يا أخي عيسى، سؤالك مرتب. إذا أفطر الإنسان بسبب شرعي في رمضان ثم جاءته فرصة بين رمضان الذي أفطر فيه ورمضان القادم، وتساهل فيها وأهمل ولم يصم، فإنه يبقى الوجوب معلقا في ذمته، يبقى الوجوب في ذمته، دين الله لا زال في ذمته. فبعد رمضان الثاني عليه أن يقضي وأن يطعم مع كل يوم مسكينا جزاء له لأنه قصر في عدم فعل القضاء في وقته. طيب، إذا كان عدم قضائه كان بسبب شرعي، تواصل معه المرض، تواصل معه السبب الذي من أجله أفطر إلى أن جاء رمضان الثاني، نقول الوجوب لا زال موجودا معلقا في ذمتك، ولكن بعد رمضان الثاني اقضه ولا تطعم، لأن الإطعام بسبب الإهمال أنت ما أهملت، لأن عدم قدرتك على الصيام بين الرمضانين بسبب مرض أو سفر أو كذا إلى آخره، وبهذا عليك القضاء وليس عليك الكفارة. أحبابي وإخوتي، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا يا رب من أنصار دينك. اللهم انصر من يجاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وتولنا برعايتك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh.